ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في حوار مع شبكة CNBC الأمريكية أن بلاده تنظر حاليا إلى عدد من البلدان التي لديها التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، وتنظر في جدوى بناء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة حتى تتمكن من الخروج من عباءة النفط وتصدير الطاقة مجددا وزيادة إيرادات الدولة. وأوضح الجبير أن الرياض من أجل ذلك تتفاوض مع 10 بلدان من جميع أنحاء العالم لاستيراد التكنولوجيا النووية، شدد على أن المملكة العربية السعودية اتخذت قرارا بشأن الطريق التي ستتخذه والذي ستركز عليه في الفترة المقبلة. وعن ردة فعل الرياض في حال رفضت واشنطن الحليف الاستراتيجي للمملكة البرنامج النووي السعودي وأن تعالج المملكة الوقود النووي الخاص بها، قال الجبير هذا أمر يتحدث عنه المتخصصون في مجال الطاقة النووية للتعامل معها، مشيرا أن بلاده تريد نفس الحقوق التي تحصل عليها البلدان الأخرى. فما هي دوافع المملكة العربية السعودية في سعيها لاستيراد التكنولوجيا النووية؟ وهل تلقي هذه الخطوة وتأييدا دوليا، وكيف يؤثر ذلك على موازين القوى في المنطقة؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. ينضم إلينا مستمعينا الكرام من الرياض لمناقشة هذا الموضوع دكتور أنور عشقي، مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. دكتور أهلا بك على أثير سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم.
بداية دكتور، ما هي دوافع المملكة العربية السعودية للحصول على التكنولوجيا النووية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. المملكة العربية السعودية ترغب في طبعا الحصول على تقنية نووية، لأن النفط مادة ناضبة لا بد أن تتهيأ المملكة الآن، حتى لأنها أمامها سنوات حتى تستطيع أن تنقل التقنية النووية إليها، فلهذا لا بد أن تبدأ من الآن. فلهذا أسست المملكة العربية السعودية طبعا معهد الملك عبد العزيز مدينة الملك عبد الله للتقنية النووية وغيرها من الطاقة، الطاقة النووية والأخرى يعني والمتجددة. لهذا طبعا المملكة العربية السعودية هي حريصة الآن على هذا.
نعم، هل تتوقع أن تلقى هذه الخطوة يعني تأييدا دوليا؟ نقصد هنا الولايات المتحدة على وجه التحديد.
المملكة العربية السعودية سبقت عن المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية على بناء 16 مفاعل نووي بتكلفة 80 مليار، وهذا الاتفاق سوف ينشط القطاع النووي الأمريكي. المملكة طبعا رغبت في التخصيب، هي أن يكون التخصيب في أرضها في عهد أوباما والرئيس أوباما والرئيس بوش، ولكنهما رفضا ذلك. أما الرئيس ترامب فلم يحدد موقفه حتى الآن، لكني أعتقد أنه سيوافق لأنه وعد الشعب الأمريكي بإحياء القطاع النووي الأمريكي من جديد.
نعم، أيضا تفاوضت السعودية مع 10 بلدان للحصول على الطاقة النووية، أليس كذلك؟
لا شك أن المملكة العربية السعودية تفاوضت مع بعض الدول أيضا، مثل طبعا الدول مثل فرنسا وروسيا والصين والأرجنتين على أيضا على الأبحاث النووية، في إجراء الأبحاث موسعة في مدينة الملك عبد العزيز، لكن عملية التخصيب تفاوضت فيها مع الولايات المتحدة الأمريكية مثل يعني تقنية التخصيب النووي.
نعم، لماذا تأتي فكرة النووي في هذا التوقيت بالذات للمملكة العربية السعودية؟
الفكرة جاءت الآن من أجل طبعا النفط وتوسعت المملكة العربية السعودية وأصبحت في حاجة إلى هذه التقنية، لأن التقنية النووية ليست فقط تقنية نووية بإنما هي تقنية واسعة المدى. المملكة العربية السعودية الآن دخلت في عصر التقنيات، وهي سواء بتنقل التنقية المملكة العربية السعودية سواء كانت في الطاقة أو أيضا في التعدين وغيرها.
طيب، وزير الخارجية السعودي السيد عادل الجبير قال إن الرياض تريد نفس الحقوق التي تحصل عليها البلدان الأخرى، كيف تقرأ هذا التصريح؟
طبعا هذا التصريح أولا بالنسبة للمملكة العربية السعودية تريد النقل التقني طبعا التصنيع النووي السلمي وليس الحربي، ولهذا شرع طبعا طلبت من المنظمات الدولية أن طبعا تفتش في هذا الجانب وأن تكون مشرفة عليها. سيد عادل جبير هو يطالب أن يكون يعني كما هي كما هو موجود عند بعض الدول الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية. نحن نعرف بأن لكن أيضا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على 16 مساعد وأن يكون عملية التخصيب في داخل أراضيها، فهذا قد يشجع بعض الدول الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية مثل مصر وتركيا والأردن والإمارات أن يطلبوا نفس هذا الطلب. لكن المملكة العربية السعودية الآن تطلب كما يعني كما كانت غيرها من الدول الأخرى التي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدتها في هذا الجانب مثل كوريا الجنوبية وغيرها.
نعم دكتور، إلى أي مدى أرادت المملكة أن تكون القوة متوازنة في المنطقة، خاصة يعني في وجود المشروع النووي الإيراني الذي وافق عليه المجتمع الدولي؟
المشروع النووي الإيراني طبعا هم وافق المجتمع الدولي عليه لكي يتحول إلى الجانب السلمي وليس الحربي، وأن يكون أيضا تحت الإشراف الدولي. لهذا طبعا كان الاتفاق مع إيران، فالمملكة العربية السعودية تطالب نفس هذا الحق الذي أعطي لإيران.
طيب، هل من معوقات أمام السعودية في هذا الإطار، خاصة في الخطوات المبدئية للمشروع؟
أعتقد أن المعوقات التي تواجه المملكة العربية السعودية في هذا الجانب نوعان، أو النوع الأول هو أن الكوادر لم تتهيأ بشكل كامل في المملكة العربية السعودية، وهذا أحد المعوقات. ولكن المملكة العربية السعودية جادة في التغلب على هذا طبعا المعوق. الأمر الثاني أن بعض الدول لا تريد أن تسمح للمملكة العربية السعودية بأن تقوم هي بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، بل إنما هي تشتري من الخارج كما تفعل الآن الإمارات التي وقعت العقد مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009.
مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور أنور عشقي، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
متابعينا الكرام، وللمزيد في هذا الموضوع ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية دكتور أيمن سمير. دكتور أهلا بك على أثير سبوتنيك.
أهلا بحضرتك كل السادة المستمعين.
يعني ما هي دوافع المملكة لامتلاك التكنولوجيا أو الطاقة النووية برأيك؟
أنا في اعتقادي هناك أكثر من محرك أو محفز للمملكة العربية السعودية لكي تدخل في هذا المجال. أولا، كان هناك انتقادات للمملكة بأنها لا تسير في نفس المسار النووي الذي صارت فيه غريمتها وجارتها إيران، وبالتالي تريد المملكة العربية السعودية أن تكون لديها نفس القدرات النووية الإيرانية، حيث تقوم المملكة بالسعي لكي تكون على نفس المستوى مع إيران من خلال أكثر من مسار. ربما المسار النووي هو أحد المسارات، لكن هناك مسارات أخرى مثل مسارات توطين صناعة السلاح الأمريكية والغربية في المملكة العربية السعودية، وهناك أكثر من 100 اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودول غربية منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا لتوطين التكنولوجيا العسكرية في المملكة العربية السعودية، سواء كانت تكنولوجيا دفاعية أو حتى تكنولوجيا هجومية، أو ربما تفكر المملكة العربية السعودية في تصدير مثل هذه الصناعات في المستقبل. هذا هو الدفع الأول. الدفع الثاني، المملكة العربية السعودية تدرك أن الطاقة النووية ما زالت تمثل أحد مسارات الطاقة، وهي تخشى أن ينضب البترول على المدى القريب والبعيد، وبالتالي تحتاج إلى طاقة يعني دائمة ومتجددة من خلال الطاقة النووية. الأمر الثالث، تعتقد المملكة العربية السعودية أيضا أن التكنولوجيا النووية هي قاطرة للتنمية وقاطرة للصناعة، وأن مجرد امتلاك هذه التكنولوجيا سوف يجر خلفها كل الصناعات ويرفع من المستوى التقني والصناعي لدى الصناعات السعودية حتى تصبح بالقرب من الصناعات الإيرانية، وبالتالي تستطيع أن تقلل من استيراد مثل هذه التكنولوجيا من الخارج رقم واحد، وربما تصدر هذه التكنولوجيا في المستقبل. يضاف إلى ذلك أيضا أن المملكة العربية السعودية تعتقد أنها هي زعيمة للعالم الإسلامي والعالم العربي في هذا الوقت، نتيجة ربما لتراجع بعض الأدوار العربية الأخرى، وبالتالي هي تريد أن تعزز هذه الزعامة ليس فقط بوجود الحرمين الشريفين على أراضيها، وليس فقط عن طريق مدخول النفط العالي ومستوى الرخاء الكبير في المملكة، لكن من خلال مسار جديد، وهي أن تكون المملكة العربية السعودية لديها نفس القدرات النووية حتى تنافس إيران، وفي نفس الوقت تكون على مستوى التكنولوجيا النووية الموجودة في دولة إسلامية أخرى مثل باكستان. لكن أنا في تصوري هذا الأمر قد يفتح مجال لصراع نووي. تبدو مثل هذه المشروعات في بدايتها كأنها مشروعات نووية سلمية، لكنها قد تنحرف عن مسارها وتصل إلى مسارات عسكرية.
نعم، يعني هل تعتبر أن هذا رد فعل امتلاك إيران طاقة نووية سلمية واتفاقها مع المجتمع الدولي رغم رفض أمريكي على تمرير المشروع إلا بعد تعديل الاتفاق؟
بالتأكيد هذا رد فعل على التكنولوجيا النووية الإيرانية، وفي اعتقادي قد يكون حتى هذا الأمر بإعاز من المملكة العربية من الولايات المتحدة الأمريكية، بدعوى أن المملكة العربية السعودية تستطيع أن تناصح وتناظر إيران في مثل هذا المجال. وفي اعتقادي أيضا أن المملكة العربية السعودية ربما تبني مثل هذه المفاعلات بتكنولوجيا غربية في الغالب، وقد تلجأ في جزء بسيط منها إلى روسيا أو إلى كوريا الجنوبية أو إلى الصين في هذا المجال. لكن في اعتقاد المحفز الأول هو منافسة إيران، أو على الأقل أن تكون على نفس المستوى الإيراني من التكنولوجيا النووية، بحيث لا تبدو إيران متقدمة تكنولوجيا على المملكة العربية السعودية، وكلاهما يحاول أن يقدم نفسه كزعيم للعالم الإسلامي وقائد العالم الإسلامي.
تحدثت عن أنه في يعني مثل هذه المشاريع ربما تأتي بمشاكل مع مرور الوقت، ماذا تقصد بهذا دكتور؟
يعني أولا التكنولوجيا النووية تحتاج درجة أمان عالية، وهناك دول في العالم بدأت تتخلص من التكنولوجيا النووية، في مقدمة هذه الدول اليابان، واحتفلت ألمانيا بالتخلص من آخر محطة نووية. وبالتالي نظر لوجود مشاكل سواء تتعلق بالبيئة أو تتعلق بالأمان النووي، وحوادث مثل حوادث تشيرنوبل وغيرها ما زالت ماثلة في الأذهان، وبالتالي هناك خشية أن معدلات الأمان النووي في الدول النامية قد لا تكون بنفس المستوى في الدول المتقدمة. هذا رقم واحد. الأمر الآخر، معروف أن محطات التكنولوجيا النووية السلمية قد تتحول في مرحلة ما نتيجة لزيادة التخصيب أو ما إلى ذلك إلى إنتاج نظائر يعني يمكن استخدامها في أغراض عسكرية، وهذا قد يفتح سباق للدخول في النادي النووي، لا يكون فقط في المنطقة، لا يكون فقط من قبل إسرائيل وإيران، بل قد يكون من قبل المملكة العربية السعودية. قد يكون هذا التفكير في المجال الراهن أو حتى في المدى المنظور، لكنه قد يحدث في المدى البعيد، وهذه مشكلة كبيرة يجب على المجتمع الدولي أن ينظر إليها بشكل كبير، خصوصا في منطقة غير مستقرة. ربما استخدام التكنولوجيا النووية العسكرية بيخضع لمعايير يعني صارمة في الدول المتقدمة، لكن عندما يكون الحديث في منطقة الشرق الأوسط التي يعني تئن بالمشاكل والاختلافات، يجب أن تكون هناك يعني مراجعة ونظرة مختلفة لهذا الأمر.
طب وزير الخارجية السعودي قال إن الرياض تريد نفس الحقوق التي تحصل عليها البلدان الأخرى، ماذا يقصد الجبير بهذا التصريح؟
أولا هناك يعني مبدأ معروف، وهو حق كل دول العالم أن تمتلك التكنولوجيا النووية السلمية، لأنها تستخدم في أغراض سلمية سواء في الأغراض الطبية أو في تحلية المياه أو في غيرها. لكن أنا في تصوير الجبير كان يقصد إيران، لأن المملكة العربية السعودية غير راضية عن اتفاق 5+1 مع إيران، وبتعتقد أن المجتمع الدولي أعطى إيران حقوق يعني ربما يعني أكثر من الدول الأخرى. حتى الرئيس ترامب بيقول أن بعد 10 سنوات، وهي مدة الاتفاق الحالي، قد تكون إيران على بعد خطوات من إنتاج القنبلة النووية. وبالتالي في اعتقادي المنافس الوحيد للمملكة العربية السعودية في المنطقة هي إيران، ولذلك أعتقد أن وزير الخارجية السعودي كان يشير بشكل واضح إلى إيران، لكنه أيضا يتضمن إشارة واضحة إلى الميثاق العالمي لامتلاك الطاقة النووية، والذي ينص على حق كل دول العالم على امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية، بشرط أولا أن تكون سلمية، وبشرط أن تخضع للمعايير الدولية، وأن يكون هناك تعاون بين هذه الدول والوكالة الدولية للطاقة النووية في فيينا، وأن تخضع هذه المنشآت لرقابة وتواصل دائم مع المجتمع الدولي حتى لا تنحرف عن الهدف الذي أنشأت من أجله، وهو الهدف السلمي، وألا تذهب بعيدا إلى المجالات العسكرية.
هل يعني هذا أننا ربما نكون أمام سباق نووي في المنطقة؟
أنا أعتقد يعني ربما حتى الآن لم ينطلق هذا السباق، لكن وجود هذه المحطات التي يمكن أن تتحول إلى عمل عسكري في منطقة متوترة، الصراع ربما يبدأ في منطقة الشرق الأوسط بين إيران وبين المملكة العربية السعودية ووكلائهم في المنطقة وداعينيهما الدوليين. اعتقادي في ظل هذا الجو المشحون وفي ظل هذه الاختلافات الكبيرة، يمكن أن يتحول هذا الهدف المقبول حاليا وهو امتلاك طاقة نووية إلى أهداف عسكرية، لكن في اعتقادي هذا لن يكون في المدى القريب، قد يكون في المدى البعيد بعد يعني 20 أو 30 سنة، خصوصا أننا ندرك أن إنشاء محطة للطاقة النووية يستغرق في الحد الأدنى له من 6 إلى 7 سنوات، وبالتالي نحن الأحداث في المنطقة هي من ستشير إلى هذا الأمر، هي من ستؤكد تحول هذه الأنشطة من طابعها السلمي إلى الطابع العسكري، أو أن تظل كما هي في الطابع السلمي لو تم احتواء هذه الخلافات الكبيرة ما بين المملكة العربية السعودية وإيران.
أستاذ العلاقات الدولية دكتور أيمن سمير، كنت معنا ضيفا كريما، أشكرك جزيل الشكر.
شكرا جزيلا عبد الله، شكرا جزيلا.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.